جزاك الله عز وجل خيرا شيخنا. تسمعني شيخنا الله يحفظك؟ جزاك الله عز وجل خير الجزاء شيخنا على هذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك. واضح الصوت حفظك الله؟ جزاك الله خير. هنا بعض الأسئلة حفظك الله من الأبناء. السؤال الأول حفظك الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم السلفي من تعارض الجرح والتعديل في شخص أو جماعة ما؟
الحمد لله، هذا الأمر ولله الحمد قد بينه أئمة أهل العلم، بينه علماء الحديث بيانا شافيا، والكلام هنا ليس في مسألة البيان، ولكن الكلام في مسألة التطبيق. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم، فإذا قام موجب يوجب الشك والريبة طلب التفسير، فإذا فسر الجرح فإنه حينئذ مقدم على التعديل ولو كان المعدل من كان. وقد سمعتم وقرأتم مقالات وكلمات جميلة طيبة جدا مدققة ومحققة لشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه قد بيّن هذا في فتن سابقة ماضية. فأهل الفتن يستجلبون التزكيات ويستجلبون الشهادات والثناء عليهم من بعض أهل العلم الذين لا يعرفونهم وهم معذورون، أو يخدعونهم ويغشونهم. والعالم مهما بلغ من العلم هو عالم بشر، إنما يقضي على نحو مما يظهر. والشيخ قد بيّن هذا حفظه الله، يقول: الرجل يصحبني سنة وسنتين فأشهد له على ما ظهر مني. فإذا جاء الجارح بزيادة في جرحه، فإذا جاء الجارح وجرح فإنه معه زيادة علم، فإذا فسره وجب قبول تفسيره إذا كان ممن يؤخذ عنه ومن المتأهلين، فيجب قبول قوله. ولكن اليوم نجد العجب كما قلت لكم الشأن في التطبيق. يوم أن كان الشيخ ربيع وفقه الله يواجه الحداديين والمأربيين والحلبيين وهؤلاء كانوا يحاربونه وفقه الله في هذا الباب، ويحاولون بكل ما يستطيعون استخراج التزكيات والطعن في الشيخ والتصوير كأنما المسألة بينه وبينهم شخصية، والحق أنه على خلاف ذلك. فمثل هؤلاء في ذلك الحين كان يقول فيهم الشيخ وفقه الله: لو جاءوا بتزكية فلان وفلان ما قبلنا ما دام الجرح فيهم مفسرا. فهكذا اليوم بعض الناس أعمالهم وأقوالهم لا تزكيهم، تأبى أن تزكيهم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. استبان للناس كذبهم، استبان للناس تلبيسهم، استبان للناس تدليسهم، ويجرحون بالجرح المفسر وتقام عليه الأدلة التي هي أظهر من الشمس، ومع ذلك يريدون أن يطمسوا هذا كله. وكما قيل: إن الخرق أوسع من الرقعة، فإذا كانت الرقعة صغيرة والخرق كبير لا يمكن أن ترقعه. لماذا؟ لأن الناس قد رأوا الكذب ورأوا الصدق وعرفوا الكاذب وعرفوا الصادق واستبانت الأدلة، فحينئذ الجرح مقدم. وقد ضربت أنا بعض الأمثلة وهو موجود في كلامي وكلام غيري من المشايخ ولله الحمد، موجود في كلامي وفي كلام غيري من المشايخ ولله الحمد، مسجل ما بين مسموع وما بين مطبوع. وقد ذكرت في لقاء من اللقاءات الإمام أحمد على جلالته رضي الله عنه وأكرم مثواه ورفع درجته في جنة النعيم ونظر وجهه في عليين رحمه الله، وقع له ما وقع في بعض الرواة. فمثلا محمد بن حميد، ذكرت هذا، محمد بن حميد أحسن به ظن الإمام أحمد وأثنى عليه. فقيل لابن خزيمة: لما لا تروي عنه؟ لما قال أبو بكر بن نيسابوري تلميذه وقد أحسن من أمره الإمام أحمد، قال: لو علم من أمره ما علمنا ما أثنى عليه أصلا. ثم بعد ذلك ذلك أبو زرعة وأبو حاتم أعرفوا به، فذكروا من حاله وذكروا له من الجرح المفسر أنه كان يحدثهم بأحاديث يستنكرونها فينكرونها عليه، فيأخذ القلم ويصوبها على ما يقولون. فقال يحيى بئسة الخلة هذه، ونفض يده. فهنا الكلام كلام ابن خزيمة ومن معه، وكلنا يعلم من ابن خزيمة بجوار أحمد ومن هو أبو زرعة بجوار أحمد، ولكن مع ذلك كانوا أعرف وقول قولهم. وهكذا أبو داود رحمه الله تعالى لما سئل عن عبد الرحمن بن صالح العتكي البصري فقال عنه رجل سوء، لكن وضع كتابا في مثالب أصحابه صلى الله عليه وسلم. أحمد سئل عنه فقال رجل يحب أهل البيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عسى أن أقول فيه، ما كان يعرفه. فعرفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى وقال رجل سوء خبيث وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وأبو داود تلميذ أحمد، أحمد ما علم هذا وأبو داود علمه وهو تلميذه. ثم بعد ذلك تبين الأمر للإمام أحمد فسأله سائل وقال له يا أبا عبد الله أرأيت هذه الأحاديث التي تروى وفيها بعض مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فيها؟ قال أنا أقر هذا، أنا أقر، ذكر هذا أبو بكر الخلال في السنة موجود، ولم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لعله ما وقف عليه في ترجمة عبد الرحمن بن صالح في كتاب تهذيب التهذيب، وذكر التوثيق عن أحمد ولم يذكر الرجوع عن أحمد رحمه الله، فلعله رحمه الله وغفر له ما وقف عليه في الكتاب فالشاهد ذكر الإمام أحمد قال أنا أقر هذا، يعني يروي المثالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي تروى، قال أنا أنكر هذا في أفناء الناس يعني غبراء الناس وعامة الناس، فكيف بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هذا عبد الرحمن بن صالح هذا الذي أشار إليه أبو داود، فقال بلغني ذلك عنه، فكلمته فأخذ يدافعني ثم لقيته بعد فلم أسلم عليه، أو قال سلم عليه فلم أسلم عليه، نسيت الآن. فرجع القول قول من؟ قول تلميذ أحمد، قول أبي داود رحمه الله. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة. فالشاهد من أدلى بالحجة معشر الأحبة فالقول قوله، ولو كان المخالف في هذا تلميذا والموثق في هذا الشيخ. فهذه نماذج ذكرتها لكم، الموثق أحمد والمعارض أبو داود وأيضا ابن خزيمة وهكذا، وهذا قد ذكر بعضه شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وذكر العلماء غيره رحمهم الله تعالى جميعا. فكيف الآن يدلى بالأدلة الواضحة في أن فلان كذاب وأن فلان كذاب أو أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا ويبقى على هذا؟ وتعجبني كلمة أيضا لشيخنا الشيخ ربيع وفقه الله، قبل مدة قديما زرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له علامة هذا الزمان، وكان الشيخ يتكلم عن بعض الناس، فالشيخ شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله سأله وأنا حاضر وليس لنا ثالث رابع إلا الله أنا وهو الشيخ عبد العزيز، فقال له يا شيخ عبد العزيز هل جاءك السلفيون والحديث من الهند ومن هنا ومن هنا يطلب منك تزكية؟ قال لا. قال له ليش؟ هؤلاء الذين أتوا يطلبون منك التزكية وأهل الحديث وأهل السنة السلفيون أهل الحديث والسلفيون في كل مكان ما يطلبون منك، ليش؟ قال له ليش؟ قالوا لأن أعمالهم تزكيهم وهؤلاء أبت أعمالهم أن تزكيهم، فهرعوا إلى التزكيات. والله الذي لا إله غيره قاله وأنا معه في ذاك اليوم. فالشاهد هذه التزكيات لا تغني إذا جاء الجرح مفسرا، وهؤلاء تجدوا منهم التناقض، كانوا قديما بعض هؤلاء المعاصرين اليوم في هذه الأيام كانوا قديما يجرح العالم من غير دليل ولا تفسير ولا برهان ولا بينة ويوثق الآخر فيقال الجرح معك مقدم، فيقولون وهذه تويتات موجودة يقولون الجرح مقدم على التعديل ولو عارضه ألف عالم، موجود هذا في التويترات، ولو عارضه ألف عالم الجرح مقدم على التعديل بدون تفسير. ثم انتقلوا إلى المرحلة الثانية بعض هؤلاء، لا تأتي بالجرح قال لك هات الجرح مفسر، تأتي بالجرح المفسر يقولون لا الكذب يحتاج إلى تفسير والحنق يحتاج إلى تفسير والشر يحتاج إلى تفسير وهكذا. فالآن لا بد من التفسير، جاء الجرح المفسر ذهبوا إلى التزكيات، فتعلمون حينئذ أن القضية ليست ميزانا علميا، وإنما القضية قضية هوى، أهواء عافانا الله وإياكم، ولكن الذي لا يعلم معذور. هؤلاء أصحاب تلبيس، هؤلاء أصحاب تلبيس، وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذه السنوات الخداعات التي تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا والله هو العجب، هذا والله هو العجب. وما كنا نظن أنه سيأتي على الناس زمان يقال فيه مثل هذا القول. فنسأل الله معشر الأحبة العصمة من الزلل والسلامة من الخطل في القول والعمل، إنه جواد كريم. وهذه القواعد إذا أتقنتموها معشر الإخوان وطبقتموها ظهر لكم النتيجة الصحيحة، إذا طبقت التطبيق الصحيح ظهرت النتيجة والأثر الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن يكون الحق هو المقصود لنا جميعا، وأن يكون الحق في صدورنا أعظم من الخلق، ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك، إنه جواد كريم. نعم،
جزاك الله عز وجل خيرا شيخنا. اسمعني شيخنا الله يحفظك، جزاك الله عز وجل خير الجزاء شيخنا على هذه الكلمة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازين حسناتك. واضح الصوت حفظك الله، جزاك الله خير. هنا بعض الأسئلة حفظك الله من الأبناء. السؤال الأول حفظك الله، يقول السائل: ما موقف طالب العلم السلفي من تعارض الجرح والتعديل في شخص أو جماعة ما؟
الحمد لله، هذا الأمر ولله الحمد قد بينه أئمة أهل العلم، بينه علماء الحديث بيانا شافيا. والكلام هنا ليس في مسألة البيان، ولكن الكلام في مسألة التطبيق. إذا تعارض الجرح والتعديل فالجرح مقدم، فإذا قام موجب يوجب الشك والريبة طلب التفسير، فإذا فسر الجرح فإنه حينئذ مقدم على التعديل ولو كان المعدل من كان. وقد سمعتم وقرأتم مقالات وكلمات جميلة طيبة جدا مدققة ومحققة لشيخنا ووالدنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فإنه قد بيّن هذا في فتن سابقة ماضية. فأهل الفتن يستجلبون التزكيات ويستجلبون الشهادات والثناء عليهم من بعض أهل العلم الذين لا يعرفونهم وهم معذورون، هم يخدعونهم ويغشونهم. والعالم مهما بلغ من العلم هو عالم بشر، إنما يقضي على نحو مما يظهر. والشيخ قد بيّن هذا حفظه الله، يقول: الرجل أصحبني سنة وسنتين فأشهد له على ما ظهر مني. فإذا جاء الجارح بزيادة في جرحه، فإذا جاء الجارح وجرح فإنه معه زيادة علم، فإذا فسره وجب قبول تفسيره إذا كان ممن يؤخذ عنه ومن المتأهلين، فيجب قبول قوله. ولكن اليوم نجد العجب كما قلت لكم الشأن في التطبيق. يوم أن كان الشيخ ربيع وفقه الله يواجه الحداديين والمأربيين والحلبيين وهؤلاء كانوا يحاربونه وفقه الله في هذا الباب، ويحاولون بكل ما يستطيعون استخراج التزكيات والطعن في الشيخ والتصوير كأنما المسألة بينه وبينهم شخصية، والحق أنه على خلاف ذلك. فمثل هؤلاء في ذلك الحين كان يقول فيهم الشيخ وفقه الله: لو جاءوا بتزكية فلان وفلان ما قبلنا ما دام الجرح فيهم مفسرا. فهكذا اليوم بعض الناس أعمالهم وأقوالهم لا تزكيهم، تعب أن تزكيهم أعمالهم وأقوالهم وأفعالهم ومواقفهم. استبان للناس كذبهم، استبان للناس تلبيسهم، استبان للناس تدليسهم، ويجرحون بالجرح المفسر وتقام عليه الأدلة التي هي أظهر من الشمس، ومع ذلك يريدون أن يطمسوا هذا كله. وكما قيل: إن الخرق أوسع من الرقعة، فإذا كانت الرقعة صغيرة والخرق كبير لا يمكن أن ترقعه. لماذا؟ لأن الناس قد رأوا الكذب ورأوا الصدق وعرفوا الكاذب وعرفوا الصادق واستبانت الأدلة، فحينئذ الجرح مقدم. وقد ضربت أنا بعض الأمثلة وهو موجود في كلامي وكلام غيري من المشايخ ولله الحمد، موجود في كلامي وفي كلام غيري من المشايخ ولله الحمد، مسجل ما بين مسموع وما بين مطبوع. وقد ذكرت في لقاء من اللقاءات الإمام أحمد على جلالته رضي الله عنه وأكرم مثواه ورفع درجته في جنة النعيم ونظر وجهه في علي رحمه الله، وقع له ما وقع في بعض الرواة. فمثلا محمد بن حميد، ذكرت هذا، محمد بن حميد أحسن به ظن الإمام أحمد وأثنى عليه، فقيل لابن خزيمة لما لا تروي عنه لما قال أبو بكر بن نيسابوري تلميذه وقد أحسن من أمره الإمام أحمد، قال لو علم من أمره ما علمنا ما أثنى عليه أصلا. ثم بعد ذلك تبين أمره للإمام أحمد رحمه الله ورجع عنه كما روى ذلك عبد الله، وذكرت هذا، فنفض يديه في آخر الأمر منه. أبو زرع وأبو حاتم كان يطعنان فيه، وقد ذكروا ذلك ليحيى بن معين، ويحيى مع أحمد قد حسنوا الظن به وأثنوا عليه، ومع ذلك أبو زرع وأبو حاتم أعرفوا به فذكروا من حاله وذكروا له من الجرح المفسر أنه كان يحدثهم بأحاديث يستنكرونها فينكرونها عليه، فيأخذ القلم ويصوبها على ما يقولون. فقال يحيى بئسة الخلة هذه، ونفض يده. فهنا الكلام كلام ابن خزيمة ومن معه، وكلنا يعلم من ابن خزيمة بجوار أحمد ومن هو أبو زرعة بجوار أحمد، ولكن مع ذلك كانوا أعرف وقول قولهم. وهكذا أبو داود رحمه الله تعالى لما سئل عن عبد الرحمن بن صالح العتكي البصري فقال عنه رجل سوء، ذاك وضع كتابا في مثالب أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم. أحمد سئل عنه فقال رجل يحب أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ما عسى أن أقول فيه، ما كان يعرفه، فعرفه الإمام أبو داود رحمه الله تعالى، وقال رجل سوء خبيث وضع كتابا في مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو داود تلميذ أحمد، أحمد ما علم هذا وأبو داود علمه وهو تلميذه. ثم بعد ذلك تبين الأمر للإمام أحمد فسأله سائل وقال له يا أبا عبد الله أرأيت هذه الأحاديث التي تروى وفيها بعض مثالب أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما ترى فيها؟ قال أنا أقر هذا، أنا أقر، ذكر هذا أبو بكر الخلال في السنة موجود، ولم يذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله لعله ما وقف عليه في ترجمة عبد الرحمن بن صالح في كتاب تهذيب التهذيب، وذكر التوثيق عن أحمد ولم يذكر الرجوع عن أحمد رحمه الله، فلعله رحمه الله وغفر له ما وقف عليه في كتاب فالشاهد ذكر الإمام أحمد قال أنا أقر هذا، يعني يروي المثالب في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآثار التي تروى، قال أنا أنكر هذا في أفناء الناس يعني غبراء الناس وعامة الناس، فكيف في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا له هذا عبد الرحمن بن صالح هذا الذي أشار إليه أبو داود، فقال بلغني ذلك عنه، فكلمته فأخذ يدافعني ثم لقيته بعد فلم أسلم عليه، أو قال سلم عليه فلم أسلم عليه، نسيت الآن. فرجع القول قول من؟ قول تلميذ أحمد، قول أبي داود رحمه الله. وهكذا الأمثلة على هذا كثيرة. فالشاهد من أدلى بالحجة معشر الأحبة فالقول قوله، ولو كان المخالف في هذا تلميذا والموثق في هذا الشيخ. فهذه نماذج ذكرتها لكم، الموثق أحمد والمعارض أبو داود وأيضا ابن خزيمة وهكذا، وهذا قد ذكر بعضه شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله وذكر العلماء غيره رحمهم الله تعالى جميعا. فكيف الآن يدلى بالأدلة الواضحة في أن فلان كذاب وأن فلان كذاب أو أن فلان عنده كذا وفلان عنده كذا ويبقى على هذا؟ وتعجبني كلمة أيضا لشيخنا الشيخ ربيع وفقه الله قبل مدة قديما زرنا شيخنا الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله وغفر له علامة هذا الزمان، وكان الشيخ يتكلم عن بعض الناس، فالشيخ شيخنا الشيخ ربيع وفقه الله سأله وأنا حاضر وليس لنا ثالث رابع إلا الله أنا وهو الشيخ عبد العزيز، فقال له يا شيخ عبد العزيز هل جاءك السلفيون والحديث من الهند ومن هنا ومن هنا يطلب منك تزكية؟ قال لا. قال له ليش؟ هؤلاء الذين أتوا يطلبون منك التزكية وأهل الحديث وأهل السنة السلفيون أهل الحديث والسلفيون في كل مكان ما يطلبون منك، ليش؟ قال له ليش؟ قال له لأن أعمالهم تزكيهم وهؤلاء أبت أعمالهم أن تزكيهم، بعض هؤلاء. لا تأتي بالجرح، قال لك هات الجرح مفسر، تأتي بالجرح مفسر يقولون لا، الكذب يحتاج إلى تفسير، والحمق يحتاج إلى تفسير، والشر يحتاج إلى تفسير، وهكذا. فالآن لا بد من التفسير. جاء الجرح المفسر، ذهبوا إلى التزكيات، فتعلمون حينئذ أن القضية ليست ميزانا علميا، وإنما القضية قضية هوى، أهواء عافانا الله وإياكم، ولكن الذي لا يعلم معذور. وهؤلاء أصحاب تلبيس، هؤلاء أصحاب تلبيس، وهؤلاء الذين ينطبق عليهم هذه السنوات الخداعات التي تصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخول فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن، نسأل الله العافية والسلامة. فهذا والله هو العجب، هذا والله هو العجب. وما كنا نظن أنه سيأتي على الناس زمان يقال فيه مثل هذا القول. فنسأل الله معشر الأحبة العصمة من الزلل والسلامة من الخطل في القول والعمل، إنه جواد كريم. وهذه القواعد إذا أتقنتموها معشر الإخوان وطبقتموها ظهر لكم النتيجة الصحيحة، إذا طبقت التطبيق الصحيح ظهرت النتيجة والأثر الصحيح بإذن الله تبارك وتعالى. ويجب علينا جميعا أن يكون الحق هو المقصود لنا جميعا، وأن يكون الحق في صدورنا أعظم من الخلق. ونسأل الله سبحانه وتعالى يرزقنا وإياكم ذلك، إنه جواد كريم. نعم.